طيب نقرأ الأسئلة في الباب قبل أن ندخل في الباب الجديد أحسن. طيب كالعادة الأسئلة الثلاثة هي الأسئلة الثلاثة. السؤال الرابع في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ما الجمع بين قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ السؤال الثاني: في من نزلت الآية؟ السؤال الثالث هو السادس. طيب السؤال السادس: لماذا ختم الله الآية بقوله وهو أعلم بالمهتدين؟ طيب السؤال السابع: ما الجمع بين قول الله جل وعلا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وبين الحديث وفيه لما حضرت أبا طالب الوفاة؟ طيب الذي يليه: ما هي الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين؟ الذي يليه: لماذا قال أبو جهل وغيره لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال له قل لا إله إلا الله؟ السؤال الذي يليه: هل مات أبو طالب على الكفر أم على الإسلام مع البرهان؟ فيفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله تركهم بالجر عطفا على المضاف. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأولا قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني إسرائيل، أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أولا، مناسبة الباب لكتاب التوحيد هو ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى بقوله: وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به. قال: وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله. واضح يا جماعة المناسبة أم لا؟ المناسبة واضحة وظاهرة، وبينها الشارح رحمه الله تعالى بيانا واضحا. بقي ما هو كذلك، أو ما هي العلاقة بين الباب والباب الذي قبله؟ والجواب أن الشيخ رحمه الله تعالى بعد ما أورد بعد أن أورد في الأبواب السابقة أمورا من أمور الشرك، من الاستغاثة بغير الله والاستعاذة بغير الله وكذلك النذر لغير الله إلى غير ذلك مما ذكره الشيخ رحمه الله، في الأبواب السابقة، ذكر بعدها الشيخ رحمه الله الأبواب المبرهنة، الأبواب المبرهنة أن هؤلاء الشركاء الذين أشرك بهم المشركون، سواء كان المشركون الأول أو الذين جاءوا بعدهم، أن هؤلاء لا يملكون شيئا من النفع أو الضر. فكانت الأبواب السابقة كالبرهان على هذا المعنى، على أن هؤلاء الآلهات التي عبدت من دون الله جل وعلا لا يملكون شيئا من النفع أو الضر، فقطع أطماعهم عن مقصودهم ومرادهم، لأنهم إنما عبدوا ما عبدوا لأجل هذا المقصد، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دون الله شفعاء، والذين قال ربنا جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذن عبدوهم لأجل هذا المعنى، لأجل هذا المعنى. فبين الشيخ رحمه الله تعالى في الأبواب المذكورة البراهين الساطعة والحجج القاطعة على أن هؤلاء المعبودين من دون الله جل وعلا لا يملكون شيئا من نفع الضر، من النفع أو الضر، فقطع أطماعهم عن مقصودهم ومرادهم، وبين أنهم مخلوقون لا يستحقون شيئا من النفع، لا يستحقون شيئا من العبادة، أنهم مخلوقون لا يستحقون شيئا من العبادة. ثم بين في هذا الباب السبب الذي جرهم إلى الشرك والكفر بالله، وهو الغلو في الصالحين. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا تدرج حسن من الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الأبواب، ذكر أنواع من الشرك، ثم بين أن أولئك المشركين الذين أشركوا بالله جل وعلا معه غيره، أن أولئك الشركاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملكوا لغيرهم نفعا أو ضرا بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة. ثم بين بهذا في هذا الباب السبب الذي جر أولئك المشركين إلى الإشراك بالله جل وعلا. ما هو السبب؟ السبب هو الغلو في الصالحين. واضح جماعة أم لا؟ فهو كما ترون من المناسبة الواضحة في هذا الباب لذكره بعد الأبواب السابقة. وقوله رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، السبب كما يقول العلماء هو ما يتوصل به إلى الشيء أو ما يتوصل به إلى غيره، كما قال الله جل وعلا فليمدد بسبب إلى السماء، أي الشيء الموصل إلى الشيء الآخر. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى يبين السبب الذي لأجله كفر من كفر من بني آدم. ما هو السبب؟ السبب هو الغلو. السبب هو ماذا؟ الغلو في الدين، كما سيأتي برهان ذلك في الأدلة. فضل.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال الشارح رحمه الله تعالى: الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزل الله، فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله.
حاصلة أن الغلو معناه من المجاوزة، الغلو معناه من ماذا؟ من المجاوزة. يقال غلا، غلا يغلو غليانا، ومنه يقال القدر بأنه ماذا؟ غلا. وهو كما عرفه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، بالقول والاعتقاد، فماذا؟ فيرفع المخلوق فوق منزلته، فيرفع المخلوق فوق منزلته إلى منزلة هي خاصة بالله جل وعلا، فيرفعونه ويشاركونه بالله جل وعلا في شيء من حقوق الله جل وعلا، وهذا من الشرك بالله، وهذا من الشرك بالله. بقي قد يقول قائل الآية كما ترون فيها أن الله جل وعلا يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما المناسبة بين الآية والباب؟ ما هو المناسبة بين الآية والباب؟ فالجواب أن قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم مناسبته واضحة للباب، لأنه قال وتركهم دينهم، أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين. والله جل وعلا يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقوله لا تغلوا في دينكم ها هنا على عمومه، النهي ها هنا على ماذا؟ على عمومه، أي لا تغلوا في دينكم في أي شيء فتتجاوزون به ماذا؟ الحد. فيدخل في جملته ماذا؟ الغلو في الصالحين، فيدخل في جملته الغلو في الصالحين. ويبين هذا ويوضحه قوله سبحانه وتعالى في آخر الآية إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ففيه إشارة إلى أن المقصود لا تغلوا في دينكم فتغلوا في الصالحين، وتغلوا في من؟ في عيسى بن مريم عليه السلام فترفعونه إلى منزلة الإله، وإنما هو ماذا؟ رسول الله، وإنما هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. واضح جماعة أم لا؟ إذن مناسبة الآية للباب واضحة، وهي أنها أولا تدخل على وجه العموم، الغلو في الصالحين يدخل على وجه العموم في قوله سبحانه لا تغلوا في دينكم، وعلى وجه الخصوص في قوله سبحانه وتعالى إنما المسيح عيسى بن مريم، فهذا كالتفسير أنهم غلوا في دينهم، ومن غلوهم في دينهم أنهم ماذا؟ أنهم غلوا في عيسى بن مريم فرفعوه إلى ماذا؟ إلى منزلة الإله فعبدوه مع الله وجعلوه إلها مع الله جل وعلا، والمناسبة ظاهرة واضحة جلية.
قال رحمه الله تعالى والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا فعل النصارى في عيسى عليه السلام واليهود في العزير كما قال تعالى.
وهذا كذلك واضح، قد يقول قائل هذا ليس في حقنا، هذه الآية الله عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إذا الخطاب لمن؟ لأهل الكتاب. فالجواب وإن كان الخطاب لأهل الكتاب إلا أن الحكم يعم، إلا أن الحكم ماذا؟ يعم لأهل الكتاب ولغيرهم، لأن هذه الأمور مما اتفقت عليها الشرائع، هذه الأمور مما اتفقت عليها الشرائع، وهي ماذا؟ وهي عدم جواز الغلو في الصالحين وفي الرسل والأنبياء والملائكة، بل الغلو في كل أحد ورفعه إلى منزلة ماذا؟ إلى منزلة الإلهية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، أمنا واحدة وأباؤنا شتى، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحاصل هذا أن الشرائع متفقة على أمور التوحيد والإيمان، على أمور التوحيد والإيمان، هذا وجه. ووجه آخر أنها داخلة في العموم، داخلة في العموم في قول الله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، داخل هذه الأمة في ماذا؟ في عموم النهي، لأن المقصود عموم اللفظ لا خصوص ماذا؟ لا خصوص السبب. تفضل.
قال رحمه الله تعالى كما قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
وهذا كذلك يبين هذا المعنى، وأن الآية مقصود بها المسلمون أو مقصود بها أهل الكتاب وغيرهم. فضل.
قال رحمه الله تعالى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ويأتي.
وهذا كذلك يبين المقصود، وهذا كذلك يبين المقصود من أن النهي عام لأهل الكتاب ولمن تشبه بأهل الكتاب. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها. وضاها النصارى في شركهم، وضاها اليهود في تفريطهم. فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام، واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. وقد قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، الآية. ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى،
الرد على اليهود لأن اليهود طعنوا في عيسى وفي أمه، طعنوا في عيسى وفي أمه الصديقة رضي الله عنها وعليه السلام، فطعنوا فيها بالبهتان كما فعل من فعل من المنافقين في طعنهم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالبهتان، فزعموا أن عيسى ابن زنا والعياذ بالله، وهو المعصوم وهو رسول الله. فالله جل وعلا قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه، قال وأمه صديقة، وأمه ماذا؟ صديقة، كانا يأكلان الطعام. وكفى بهذه تزكية ممن؟ من الله رب العالمين، من الله رب العالمين، فهي تزكية لمن؟ لعيسى عليه السلام بأنه رسول من الله، وتزكية كذلك لأمه بأنها ماذا؟ بأنها صديقة عفيفة رضي الله عنها وأرضاها. وفيه كذلك رد على من؟ فيه كذلك رد على النصارى. من أي وجه؟ النصارى غلوا في عيسى عليه السلام وأمه، فجعلوهم ماذا؟ جعلوهم آلهة مع الله جل وعلا. فبين الله جل وعلا أن عيسى عليه السلام إنما هو رسول من الله، إنما هو رسول من الله. كيف يكون هو إله وهو إنما رسول من الله؟ وكذلك أمه ماذا؟ صديقة. ثم بين ربنا جل وعلا أنهم لا يستحقون أن يكونوا آلهة بقوله: كان يأكلان الطعام. ومن كان يأكل الطعام هل يستحق أن يكون إلها؟ واضح يا جماعة أم لا؟ من يأكل الطعام هل يستحق أن يكون إلها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه فقير محتاج إلى غيره، والله جل وعلا هو الغني، والله جل وعلا هو الغني، كما قال الله جل وعلا: وهو يطعم، وهو ماذا؟ يطعم ولا يطعم. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا كذلك يدل على أن عيسى وأمه إنما هما مخلوقين من مخلوقات الله جل وعلا، وإنما أكرمهم الله جل وعلا بما أكرمهم، بما هم عليه من الخير والصلاح، بأن هذا رسول من الله، وتلك ماذا؟ صديقة، صدقت بما جاء عن الله جل وعلا. إذن في الآية رد على من؟ على اليهود الذين طعنوا في عيسى وأمه، وفي رد على من؟ على النصارى الذين غلوا في عيسى وأمه فرفعوا إلى منزلة ماذا؟ إلى منزلة الإله. فقال الله جل وعلا: وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب فضل.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم.
وهذا واضح.
قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة، فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء.
هذه كذلك هذا استطراد من الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن النصارى حصل منهم ما حصل من الغلو. يقول: هذا الغلو كذلك ظهر في هذه الأمة. عند من ظهر؟ عند الرافضة. بمن؟ في علي رضي الله عنه وأرضاه، وذلك حينما صنع عبد الله بن سبأ ما صنع. عبد الله بن سبأ يهودي من يهود اليمن، أظهر الإسلام وأبطل الكفر والنفاق، فدخل في الإسلام وتزير بزي الصلاح، وأظهر من محاسن آل البيت ما أظهر، وتدرج خطوة بخطوة مع آل البيت حتى جعلهم يغلون في علي رضي الله عنه وأرضاه، حتى بلغ بهم الأمر إلى أن أله علي رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا بأنه رب العالمين. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قصتهم وحاصلها ما قد ذكر في دروس مضت أنهم كانوا يقولون بأن عليا الله جل وعلا، فأخبر علي بذلك فكلمهم وناظرهم وأخبرهم بأنه لا يستحق هذا، فقالوا أنت رب العالمين، فقال لهم كيف هذا، إنما أنا عبد من عباد الله جل وعلا، إن أطعت الله عسى الله جل وعلا أن يثيبني، وإن عصيته لعله أن يعذبني، وإنما أنا بشر آكل كما تأكلون. فقالوا أنت رب العالمين. الجماعة صمموا على ماذا؟ على ما هم عليه من ماذا؟ من الكفر والعياذ بالله. فأول يوم استتابهم، وثاني يوم، وثالث يوم، فلما أبوا حفر الأخاديد رضي الله عنه وأرضاه، أمر بحفر الأخاديد وأضرمت النيران، فقال لهم إما أن ترجعوا وتتوبوا إلى الله، وإما أن تلقوا في النار. قالوا أنت رب العالمين، فألقاهم في النار وهم على هذه الحالة. وهذه الروايات ذكرت بأسانيد كثيرة، وحسنها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في فتح الباري في المجلد 12 صفحة 270 لمن أراد الرجوع إليها. فضل.
قال رحمه الله تعالى.
طيب، وقوله واتفق الصحابة على قتلهم، بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الكل اتفقوا على ماذا؟ على قتلهم، إلا أن ابن عباس، والحديث في صحيح البخاري أنه قال لو كنت أنا قال لقتلتهم بالسيف، أو قال ضربتهم بالسيف، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. فالحاصل أنهم اتفقوا على القتل، واختلفوا في طريقة ماذا؟ في طريقة القتل. تفضل.
قال رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، ولفظ ما في البخاري عن ابن عباس صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. وروي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران.
ابن حميد كما مر معنا مرارا، محمد بن حميد الرازي متكلم فيه مر معنا مرارا، وأثر عكرمة لم أقف عليه، وأثر الضحاك رواه ابن جرير بإسناد فيه ضعف. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، وصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم.
المهم يا جماعة، ذكر جماعة من المفسرين هذا الكلام، والمفسرون أقوالهم متقاربة لأن هؤلاء أسماء لأناس صالحين كانوا في زمن نوح عليه السلام، في قوم نوح عليه السلام. ومنهم من يذكر بطيل في أسمائهم وفي تفاصيل حكاياتهم، ومنهم من يختصر. وأصل القصة كما ترون في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وبعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث الذي هو في البخاري، قالوا لأنه من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، قالوا وإنما هو عطاء الخراساني وليس عطاء ابن أبي رباح، وعطاء الخراساني فيه ضعف، وكذلك لم يسمع من ابن عباس. وبعض أهل العلم دافع عن هذا الحديث، وبعض أهل العلم دافع عن هذا الحديث، ومن أراد الاستزادة رجع إلى الحديث في صحيح البخاري مع شرح الحافظ وكلام الحافظ في فتح الباري، وكذلك تكلم عليه بكلام أجود في مقدمة فتح الباري في هدي الساري. والحاصل أن الحديث كما سمعتم أن المفسرين على هذا التفسير، أن المفسرين رحمهم الله تعالى على هذا التفسير، وبعضهم كما سمعتم يزيد وبعضهم ينقص، وحاصلوا ما سمعتم من أنهم كانوا أناسا صالحين في قبل بعثة ماذا؟ قبل بعثة نوح. فلما ماتوا مات أولهم، فزع الناس لموته لأنه كان رجلا صالحا، فقال لهم إبليس، أتاهم إبليس على صورة رجل فقال ألا أصوره لكم صورة إذا رأيتموه تذكرتموهم ونشطتم على العبادة؟ قالوا بلى. ففعل لهم صور أولئك الذين ماتوا من الصالحين، فكان الآباء على هذا، إذا رأوهم تنشطوا على العبادة. فلما مات الآباء واندرس العلم وظهر الجهل، جاءهم إبليس مرة أخرى، جاء إلى الذرية والأبناء فقال لهم إنما كان آباؤكم يعبدون هؤلاء فاعبدوهم، فعبدوهم. واضح جماعة ملا؟ وهذا كذلك من تقليد الأبناء للآباء، وهو من أعظم أودية الباطل. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله أن ينصبوا هو بكسر الصاد المهملة، قوله أنصابا جمع نصب، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا، فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله، سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك.
كما تقدم معنا مرارا أن كل ما عبد من دون الله من حجر أو شجر أو إنسان أو ملك أو قمر أو غير ذلك يقال له بماذا؟ يقال له بأنه وثن، يقال له بأنه ماذا؟ بأنه وثن. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله حتى إذا هلك أولئك، أي الذين صوروا تلك الصور. قوله
أي الآباء حتى إذا هلك أولئك، أي الآباء. واضح جماعة؟ فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله ونسي العلم، ورواية البخاري وتنسخ للكشميهني ونسخ العلم، أي درست آثاره بذهاب العلماء، وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله. قوله عبدت، لما قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر.
وهذا فيه إشارة إلى ما تقدم من أن العلم كلما كان ظاهرا كان توابعه ظاهرة من انتشار الخير والتوحيد والسنة، وكلما اندرس العلم وقل العلم وضعف العلم ظهرت كذلك ماذا؟ ظهرت أضداده من ظهور الشرك وظهور البدع وظهور المخالفات. فضل.
قال رحمه الله تعالى: هو الذي زين لهم عبادة،
أي الشيطان،
هو الذي زين لهم عبادة الأصنام.
عندنا فهو الناصر المناسب.
فهو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها، فصار هو معبودهم في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد بها حسنا.
وهذا يبين كما ذكر من ذكر ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كل عبادة كانت لغير الله جل وعلا إنما هي عبادة للشيطان، إنما هي عبادة للشيطان، كما قال الله جل وعلا في هذه الآية: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فما تم إلا ماذا؟ إما عبادة الرحمن وإما عبادة ماذا؟ وإما عبادة الشيطان. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا كما سمعتم ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام معنا أن كل شرك أو أصل الشرك مرده إلى ماذا؟ إلى عبادة الشيطان، وهذه الآية تدل على هذا المعنى. فضل.
قال رحمه الله تعالى: فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة.
وهذا واضح. الآن رأينا، إذا رأينا مثلا إلى عباد القبور، لماذا يعبدون القبور؟ لهذه العلة: هؤلاء صالحون وهؤلاء طاهرون وهؤلاء عندهم جاه وهؤلاء وهؤلاء، غلو في الصالحين، غلو في الصالحين، فأتبعهم هذا الغلو ماذا؟ عبادة لهؤلاء الصالحين. بل عند المتأخرين اعتقدوا فيهم أمورا وأمورا، اعتقدوا أن لهم ماذا؟ تصرفات في الكون، أن لهم تصرفات في الكون، كما مر معنا عند الكلام أن منهم الأوتاد ومنهم الأقطاب ومنهم ومنهم إلى غير ذلك مما ذكر من ذكر من غلاة الصوفية في تصرف هؤلاء السادات والأولياء زعموا في الكون. فشرك هؤلاء المتأخرين أشد وأشد وأشد من شرك المتقدمين بكثير، لأن شرك المتقدمين كان لأجل ماذا؟ لأجل أن يقربوه من الله زلفى. أما هؤلاء فهم يعتقدون أن هؤلاء السادة عندهم وهؤلاء الصالحين لهم التصرف التام في هذا الكون، في هذا الكون، فإنهم يعتقدون فيهم أنهم ينفعون وماذا يدفعون الكروب ويشفون ماذا ويشفون الأمراض إلى غير ذلك مما يذكره هؤلاء من الغلو الواضح الفاضح. فضل.
قال رحمه الله تعالى: أظهر لهم الغلو والبدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله.
وهذا كما ذكرنا مرارا أن الشيطان يزين لهم الباطل بزينة الحق: هؤلاء صالحون وهؤلاء لهم جاه وهؤلاء محبوبون إلى الله جل وعلا، فماذا؟ فعظموهم خطوة فخطوة، ثم تقربوا إليهم، ثم اعتقدوا فيهم إلى غير ذلك، حتى وصل بأولئك القبورية من الشر إلى ما وصل بهم من الغلو في هؤلاء، واعتقاد أنهم لهم منزلة كمنزلة الله جل وعلا، يستحقون بها العبادة، ويقولون: اعتقد في حجر ينفعك، اعتقد في فلان ينفعك، فلان له عقيدة، وما شابه ذلك. وهذا كما سمعتم من تزيين الشيطان وتسويله لهؤلاء.
قال رحمه الله تعالى: وفي رواية أنهم قالوا: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم لطلبها منهم شرك بالله، كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات.
وهذا كذلك من وسائل الشرك الذي أدخلها الشيطان وزينها لأولئك فوقعوا فيها. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقال ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة مات سنة 51 و700. قوله
وابن القيم رحمه الله تعالى معروف بحمد الله جل وعلا، وكما تقدم معنا أن مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى امتدت إلى يومنا هذا، وهذا الكتاب الذي هو بين أيدينا كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما ترون نقل فيما مضى معه نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وها هو الآن ينقل نقلا آخر عن من؟ عن تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ونقولات كثيرة وإشارات لطيفة عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فالحاصل أنه يدل على أن هذه المدرسة ممتدة ومباركة بارك الله جل وعلا فيها. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قد لقبه غير واحد من أهل العلم بلقب شيخ الإسلام، بلقب شيخ الإسلام، لأنه كان رحمه الله تعالى على علم وعلى دين قويم رحمه الله تعالى، جمع الله جل وعلا بين العلم والمعرفة وبين العمل رحمه الله تعالى. ومن قرأ في ترجمته كذلك تعجب مما فتح الله جل وعلا عليه من الفتح المبين بين العلم والعمل رحمه الله. وكتبه خير شاهد على هذا، القارئ في كتب ابن القيم رحمه الله تعالى يتعجب من سعة علمه وكذلك دقة فهمه رحمه الله تعالى نصوص الكتاب والسنة واستخراج الفوائد واللطائف منها. فضل.
قال رحمه الله تعالى قوله وقال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير، إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم، وذلك من وسائل الشرك، بل هو شرك لأن العكوف لله في المساجد عبادة، فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها.
أي أنهم وقعوا في الشرك بماذا؟ أولا بعكوفهم، بعكوفهم على ماذا؟ على أولئك الموتى، على قبور أولئك الموتى، فكان ذلك العكوف ماذا؟ شركا، لأن العكوف الاعتكاف عبادة وهو حبس النفس طاعة لله، فهم وقع منهم ذلك على سبيل التعظيم والإجلال لهؤلاء المقبورين، وهذا هو ماهية ماذا؟ العبادة، وصرف لغير الله جل وعلا ماذا؟ شرك. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى لأن العكوف لله في المساجد عبادة، فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها، وهو من الشرك. فضل.
قال رحمه الله تعالى قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي طال عليهم الزمان، وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى، فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك، فكفروا بعبادة تلك الصور واتخذوهم شفعاء، وهذا أول شرك حدث في الأرض. قال القرطبي وإنما
أي شرك قوم نوح عليه السلام، أول شرك وقع في الأرض، لذا كان أول رسول إلى أهل الأرض يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا من هو؟ نوح عليه السلام، أول رسول بعث إلى أهل الأرض يدعوهم إلى توحيد الله وحده لا شريك له. فضل.
قال رحمه الله تعالى قال القرطبي وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. انتهى.
وهذا من تدرج الشيطان، هذا من تدرج الشيطان بأتباعه، فهو من اتباع خطوات الشيطان، وقد نهى الله جل وعلا عن اتباع خطوات الشيطان، لأن الشيطان لا يأتي للإنسان مباشرة يقول له كفر، لكن خطوة فخطوة خطوة فخطوة يسحبه من شيء إلى شيء، فإذا وافقه في الشيء مضى معه إلى أمر آخر، فإن لم يستطع من ذلك الباب انتقل إلى باب آخر، فإن لم يجد وسيلة من ذاك الباب انتقل إلى باب آخر. وكما ذكر من ذكر من أهل العلم أن الشيطان له مسالك وله خطفات يريد أن يخطفها من بني آدم. إن استطاع أن يسحب الإنسان من الإيمان الكفر فعل، إن لم يستطع أوقعه حاول أن يوقعه في ماذا؟ في كبائر الذنوب. فإن لم يستطع أوقعه في المعاصي، إن لم يستطع يوقعه في ماذا؟ في ترك الواجبات، إن لم يستطع في فعل المكروهات أو في ترك المستحبات، أو أقل شيء أن يفعل خلاف الأولى. إذا كان هذا الإنسان قويا في الإيمان تقيا لله جل وعلا لا يتركه، يسعى به ولو أن يترك ماذا؟ الأفضل، ويفعل ماذا؟ الفاضل. يقول ربحت من هذا بشيء، واضح الجماعة؟ كما يقال يفرح من ابن آدم بأي شيء، يفرح من ابن آدم بماذا؟ بأي شيء. ويحتاج الإنسان كما سمعتم إلى انتباه وإلى فطنة وإلى تفطن لهذا. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس أشياء وأشياء من هذا القبيل من تلبيس إبليس على الناس. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام على الله به، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه.
فإذا انظر كيف الشيطان كذلك يمشي بهؤلاء من خطوة إلى خطوة. كما قال: ما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين. أنتم تحبونهم حقا؟ الجواب نعم، فعليكم أن تبرهنوا على ذلك. هل تبرهنوا عليهم أو على ذلك بما أراده الله؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا، ولكن برهنوا عليهم بماذا؟ بشيء آخر. ما هو؟ تبنوا عليهم القباب. فإذا بنوا عليهم القباب قال كذلك: وأن الدعاء عندهم مستجاب. أنتم بنيتم عندهم القباب والمساجد، ادعوا الله جل وعلا عندهم. لماذا؟ لأنهم صالحون، والدعاء عند هؤلاء الصالحين مستجاب بإذن الله. توحيد مستجاب بماذا؟ بإذن الله، خطوة معه. ثم قال: ثم ينقلها، قال رحمه الله تعالى: ثم ينقل من هذه المرتبة إلى الدعاء به. الدعاء به أي بجاه هذا الإنسان، من الدعاء عند قبره إلى الدعاء ماذا؟ بهذا الإنسان، أي التوسل به، التوسل به. قال: والإقسام على الله به، أقسمت عليك يا رب بحق فلان وبجاه فلان أن تفعلي كذا وكذا. واضح يا جماعة؟ هذا من التدرج. قال: فإن شأن الله أعظم أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. هذه كذلك من ماذا؟ من خطوات الشيطان، وكلها باطلة ومنكرة ولا تجوز. لا يجوز أن يذهب إنسان عند قبر إنسان فيدعو الله جل وعلا. لا يجوز لإنسان أن يذهب عند قبر إنسان ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو الله جل وعلا عند ذلك القبر. يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، يقول: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، ويعتقد أن هذه البقعة لها ماذا؟ لها تأثير في قبول ماذا؟ الدعاء. بل هذه من البدع المنكرة، كما نص على ذلك غير واحد من السلف رحمهم الله تعالى. وهذه كما ترون من خطوات الشيطان. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله، واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور، ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده.
إذن هذه الغاية التي أرادها من؟ أرادها الشيطان. ابتدأ معهم بماذا؟ هؤلاء صالحون، أين إكرامكم لهؤلاء الصالحين؟ أين إكرامكم لأنبيائكم؟ أين إلى غير ذلك؟ حتى بنوا عليه ماذا؟ القباب. ثم الخطوة الثانية: إن هؤلاء صالحون ولهم جاه، والدعاء عند قبورهم له أثر، ونفع ينفع بإذن الله. انظروا على توحيد الدعاء ينفع بإذن الله. واضح يا جماعة؟ ليس بإذن هذا المقبور. ثم خطوة ثانية يقول له ماذا؟ ادعوا بجاه هذا المقبور وهذا الصالح. ثم ماذا؟ ثم اقسموا على الله جل وعلا بحق هذا الصالح، أي حقيقة أسيء الأدب مع الله بحق هذا الصالح. أي يقول الإنسان يا رب بحق فلان أقسمت عليك بحق فلان أن ماذا؟ أن تغفر لي، أن ترزقني، أن أنيل غيري بحق فلان أو بجاه ماذا؟ فلان. إذا وصل إلى هذه المرحلة كأن الشيطان يقول له ماذا؟ قد وقعت في ماذا؟ في الشبه، ما بقي إلا الخطوة الأخيرة. فيقول له ماذا؟ ادعو الله. ماذا؟ ادعو هذا الميت فإن له جاه وله تأثير وله ماذا؟ قدرة على الإجابة. واضح يا جماعة؟ لا، له قدرة على الإجابة. فينتقل إلى دعاء من؟ من دعاء الله جل وعلا عند القبر إلى ماذا؟ إلى دعاء ذلك المقبور، وإلى عبادة ذلك المقبور، وإلى الذبح والنذر والاستغاثة والطواف، إلى غير ذلك عند ماذا؟ عند ذلك المقبور. انظروا كيف الشيطان خطوة خطوة يسحب هؤلاء حتى أوصلهم إلى ما أوصلهم. من عجيب أمر هؤلاء أن بعضهم يقول قد حصل لي ما حصل، قد دعوت عند القبر السيد فلان أو سيدي فلان فسمعت جوابه بأذني. الشيطان يا جماعة ربما تكلم الشيطان من جهة القبر، فذلك المسكين يقول ماذا؟ قد أجاب الله، قد أجاب سيدي فلان ماذا؟ دعائي. وآخر يأتيه الشيطان في المنام فيقول له اذهب إلى قبر فلان تجد حاجتك، اذبح عند قبر فلان تجد بغيته، فإذا ذبح وجد بغيته أو حاجته. وهذا من ماذا؟ من أعمال الشيطان الذي يستدل به من استدل من الناس. واضح يا جماعة؟ لا. وهذا له قصص وقصص كثيرة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى
والعجيب أنهم يعتقدون أن هذه ماذا؟ كرامات. واضح يا جماعة؟ أن هذه كرامات، سمعت صوت فلان أو جاءني السيد فلان، جاءني السيد فلان في المنام وحدثني أنك وأنك، هذه كرامة لمن؟ لهذا الرائي أو لذلك العابد، لذلك المقبور. هذه كرامة أكرم بها من ذلك السيد. سبحان الله، الشيطان زين لهم أعمالهم وصدهم عن السبيل ويحسبون أنهم ماذا؟ ويحسبون أنهم مهتدون. تفضل.
قال رحمه الله تعالى فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم.
يعني صاروا الآن عابدين ثم داعين إلى ماذا؟ إلى عبادة ما يعبدون. انظروا كيف الشيطان يسول لهؤلاء، يعني صاروا عابدين وما اكتفوا أن يكونوا هم مشركين بالله فقط، بل دعوا غيرهم إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله جل وعلا وإلى عبادة غير الله جل وعلا من هؤلاء المقبورين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله.
بل وبعضهم ربما استدل لهم الشيطان أولا إلى الدعوة، ثانيا إلى القتال على من خالفهم، كما حصل في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حينما دعاهم إلى التوحيد قاتلوه وحصل منهم ما حصل، وحصل منهم ما حصل. لماذا ذلك القتال؟ لأجل أن يبقوا على ما هم عليه من ماذا؟ من دين الآباء، من الشرك بالله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص على هذه الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، فغضب المشركون واشمأزت قلوبهم كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
وإلى هنا سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.